يريد خبر خامس وهكذا. وتستطيع أن تأتي إلى عدد كبير من الأخبار، لكن هذا الرأي هو رأي البصريين. أما رأي الكوفيين فيقولون إنه لا يجوز تعدد الخبر، بل ينبغي أن يكون لكل مبتدأ خبر أو لكل خبر مبتدأ. فماذا يفعلون في مثل هذه الآية الكريمة؟ إنهم يقولون هو هذا هو المبتدأ، ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. الغفور خبر. أما الودود فيقولون هذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره وهو الودود. ذو العرش أيضا يقدرون له مبتدأ آخر وهو ذو العرش. المجيد يقولون وهو المجيد وهكذا. لكن عندنا بعض الألفاظ التي توجد في كلامنا فينبغي علينا أن نحللها تحليلا دقيقا. فمثلا عندما نقول زيد شاعر وكاتب، كيف نعرب هذه الكلمة؟ زيد مبتدأ وشاعر خبر، والواو حرف عطف، وكاتب معطوفة على شاعر، ويجوز العطف، وهذا موجود في التوابع في اللغة العربية. إذن الخبر هو الأول، وما بعده الذي يأتي بعد حروف النسق والتي تسمى بحروف العطف، إذن هذه معطوفات، والمعطوف على المرفوع يكون مرفوعا وله نفس الحكم. انتهينا من الأول. إذن ليست كاتب هي خبر ثاني، وإنما هي معطوفة على شاعر. قد تقول شاعر وكاتب وخطيب وعامل وناثر ومجاهد، اشعل ما شئت في هذه المعطوفة. أما في قولك الزيدان شاعر وكاتب، الزيدان هو عبارة عن مثنى، وقلنا في تعريف المثنى هو ما دل على اثنين وأغنى عن متعاطفين بزيادة ألف ونون في حالة الرفع وياء ونون في حالة النصب والجر، مفتوح ما قبلهما، مكسور ما بعدهما، صالح للتجريد وعطف مثله عليه. الزيدان إذن هنالك عبارة عن شخصين، ولذلك ينبغي أن يكون الخبر فيه تطابق. ولذلك مر معنا أقائم الزيدان لما لم يكن هنالك تطابق، ماذا أعربنا؟ أعربنا الزيدان فاعل سد مسد الخبر في قولنا أقائم الزيدان. أمضروب العمران أعربنا نائب فاعل سد مسد الخبر، لأن قائم يأتي منه الفعل يقوم، مضروب يأتي منه يضرب. ولذلك هنالك قدرنا فاعل ونائب فاعل. أما هنا عندما نقول الزيدان شاعر وكاتب، معنى ذلك شاعر وكاتب، شاعر واحد وكاتب، معنى ذلك على التوزيع، زيد الأول شاعر، زيد الثاني كاتب. فزيد شاعر وكاتب كلاهما من أجل التطابق يعادل الزيدان، كأننا نقول الزيدان قائمان. لكن هنا كل واحد أعطت صفة لوحدها، أعطت خبر لوحده، عند ذلك نقول الزيدان يجب أن يكون مطابقة شاعر، مطابقة في العدد وليست المطابقة في الوصف. الزيدان اثنين. عندما نقول شاعر وكاتب هذا واحد وهذا هو الثاني، فمعنى ذلك أن الأول مخبر عنه بخبر واحد وأن الثاني مخبر عنه بخبر واحد، لكن جمعنا ذلك في المبتدأ وفرقنا ذلك في الخبر. واضح. الزيدان شاعر وكاتب. عندنا في الأطعمة عندما نقول هذا حلو، ونستطيع أن نقول هذا حامض، أحيانا يأتي بعض الأشياء، مشمش مثلا أول ما يبدأ بحموضة وبعد ذلك ينتهي بحلاوة، لكن بينهما يمر في شيء فنقول هذا مز. ما معنى مز؟ أنه ليس حلو وليس حامض، ينتقل من هذه الطعم إلى طعم آخر، من هذا الطعم إلى طعم آخر. فماذا يقولون أحيانا؟ يقولون هذا أي مطعوم، هذا حلو حامض. حلو وحامض لا يمكن أن نخبر عن شيء بشيئين متناقضين، كيف يكون حلوا وكيف يكون حامضا؟ لا، معنى هذا التركيب حلو حامض معناه هذا مزد، أي له طعم ما بين الحلاوة والحموضة. فلذلك قال: أما الأول فلأن الأول خبر، والثاني معطوف عليه في قولنا زيد شاعر وكاتب، وأما الثاني فلأن كل واحد من الشخصين الزيدان، زيد الأول مخبر عنه بخبر واحد، زيد الأول شاعر، عوض أن نقول زيد شاعر وزيد كاتب، ماذا قلنا؟ الزيدان كاتب وشاعر، اختصرنا الجملتين في جملة واحدة. وأما الثالث هذا حلو حامض فلأن الخبرين في معنى الخبر الواحد، إذ المعنى هذا مزد. بهذا كله عرفنا أنه لا تعدد في هذه الأمثلة في الحقيقة، وإنما كل واحدة استطعنا أن نؤولها بشكل من الأشكال، وأنت تقيس عليه هذه الأمور. انتهينا من هذا. قال بعد ذلك: وقد يتقدم نحو في الدار زيد وأين زيد. قد يتقدم الخبر من المبتدأ جوازا أو وجوبا، فالأول يعني الجواز في الدار زيد، وقوله تعالى سلام هي، وآية لهم الليل، وإنما لم يجعل المقدم في الآيتين مبتدأ والمؤخر خبرا بأدائه إلى الإخبار عن النكرة بالمعرفة. إذن لو قلنا إن كلمة مثلا في الدار زيد، في الدار زيد معنى ذلك، لو أخذنا أصل كلمة في الدار ماذا المقصود فيها؟ جار مجرور متعلق بكلمة وهي مستقر. طيب مستقر زيد، هل نخبر عادة نحن المعرفة نخبر عنها بالنكرة أم النكرة نخبر عنها بالمعرفة؟ عودوا إلى أصل الكلام فنقول زيد قائم، زيد معرفة أخبرنا عنها بنكرة، ولا يجوز أن نخبر عن النكرة بمعرفة، فأن نقول رجل زيد لا يقال، فيقال زيد رجل. أما في قولنا في الدار زيد، لو قلنا المتعلق الآن في الدار إلى كلمة مستقر، هذا المتعلق في الدار زيد عند ذلك أخبرنا بزيد عن كلمة مستقر، وهذا لا يجوز، لذلك تعين زيد أن يكون مبتدأ وفي الدار جار ومجرور متعلق بخبر محذوف تقديره مستقر أو استقر. في الثانية وقوله تعالى سلام هي، سلام نكرة وهي ضمير، والضمائر هي تأتي في أول الدرجة من درجات المعارف، أعرفها الضمير بعد ذلك اسم العالم، فالأصل أن نقول هي سلام، فلذلك كانت هي مبتدأ وسلام. لو قلنا زيد في الدار صح الكلام، ولو قلنا هي سلام صح الكلام، ولذلك قال الشيخ جوازا ولم يقل وجوبا. هذا معنى في الأول يعود إلى كلمة جوازا، الأول إلى جوازا. نعم. وآية لهم الليل. نعم. وإنما لم يجعل المقدم في الآيتين مبتدأ والمؤخر خبرا لأدائه إلى الإخبار عن النكرة بالمعرفة. الثاني كقولك في الدار رجل وأين زيد، هذا الذي يكون وجوبا في الدار رجل. أنتم تعلمون إذا قلنا لكم هذه الجملة وجاءوا أباهم عشاء يبكون، جملة يبكون ماذا تعربونها؟ حال. الحال ممن؟ من الفاعل. من الفاعل؟ الواو هنا جاءوا، الضمير معرفة، ولذلك نقول بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفة. فإذا قلت مثلا رأيت عصفورا على الغصن، كلمة على الغصن الآن ماذا تعرف شبه الجملة هنا؟ صفة، لأنه بعد النكرات صفات. أما لو غيرنا فقلنا رأيت العصفور على الغصن أو فوق السطح، ماذا نعربها؟ حال. جميل. إذا قلنا الآن رجل في الدار، رجل في الدار، كأن السائل الآن أو السامع الآن عندما نقول نحن رجل في الدار، رجل موصوف بأنه في الدار، ننتظر الخبر، صحيح؟ لأن شبه الجملة ماذا تعني عندما تأتي بعد النكرة؟ تعني أنها صفة. وهنا والمتكلم ماذا يريد؟ يريد أن يخبرنا أن الرجل مستقر في الدار، ونحن ننتظر عندما قال رجل في الدار ما له؟ نائم، قائم، ماذا يفعل؟ محبوس، يصلي. كأننا ننتظر الخبر، وحتى لا ننتظر الخبر فماذا صار الكلام؟ عكسنا. والصفة عندنا في اللغة العربية لا تتقدم على الموصوف، ولذلك عندما قلنا في الدار رجل صارت رجل الآن هي مبتدأ وفي الدار الخبر، وعندما قدمناها هذه شبه الجملة في الدار ماذا عنت عند ذلك؟ في الدار رجل لم تكن صفة وكانت هي في الحقيقة الخبر، وصار التقدير رجل مستقر في الدار. وعندما تقدم هنا عليها في الدار رجل آذن ذلك في الحصر، ولم يكن يقول مثلا في الدار، لو قال رجل في الدار فإننا ننتظر الجواب أو ننتظر الخبر، رجل في الدار ما له؟ فربما نقول قائم، ونحن اكتفينا بهذا الكلام. وأين زيد؟ أين اسم استفهام، وأسماء الاستفهام تأتي في آخر الكلام أم في أول الكلام؟ في أول الكلام. إذن نقول أسماء الاستفهام ماذا لها؟ الصدارة. ولما كان لها الصدارة اضطررنا أن نقدمها من تأخير. فزيد أين؟ زيد في الدار، صحيح؟ زيد في الدار، زيد على السطح، زيد فوق الغصن كما تريد. نعم، أين زيد؟ وقولهم على التمرة مثلها زبدة. نعود إلى مسألة الضمائر. الضمائر عندما نأتي بضمير فينبغي أن يكون هذا الضمير يعود على متقدم، إما في اللفظ أو في الرتبة، أو في اللفظ والرتبة معا، أما سوى ذلك لا يجوز. هل يعود على مجهول؟ لا يعود. نعطي مثال بسيط. قال ربنا سبحانه وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه. هنا إبراهيم في الحقيقة ومتأخر، لأن المفعول يأتي متأخر عن الفاعل، ولكنه قدم من تأخير. فعندما قلنا وإذ ابتلى إبراهيم، إبراهيم مفعول وربه فاعل، والضمير في لفظ ربه يعود على من؟ على إبراهيم. جاز ذلك الأمر لأنه تقدم عليه لفظا لا رتبة، واضح هذا؟ وهذا يؤدي إلى اختصار في اللفظ. لو لم يأتي الضمير هنا ماذا كان يجب علينا أن نقول؟ وإذ ابتلى رب إبراهيم إبراهيم، عند ذلك يتكرر إبراهيم، فصار بلاغة القرآن أن يقول ربنا تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه، فعاد على متقدم لفظا وإن كان حقه أن يتأخر، لأن المفعول متأخر عن الفاعل. إذا فهمنا هذا تقريبا نستطيع أن ندخل على هذه الجملة. على الثمرة مثلها زبدة، مثلها، ها على أي شيء تعود؟ على التمرة. التمرة متقدمة لفظا أم رتبة؟ متقدمة لفظا لا رتبة. لماذا؟ لو أردنا أن نجعل العبارة من أصلها ماذا نقول؟ مثل التمرة على التمرة زبدة، مثل التمرة على التمرة لفظة، وهنا كررنا لفظ التمرة مرتين، فأين المبتدأ هنا في هذه الجملة؟ مثل، هذه مبتدأ، مثلها أي مثل التمرة، مثلها لما كانت مثل هذه فيها إبهام، وهذا الإبهام جاء بعدها زبدة، فماذا نعرف زبدة؟ تمييز، جيد، مثل التمرة على التمرة، مثل التمرة كائن موجود مستقر على التمرة، هذا هو الخبر المتقدم، ولذلك لما اضطررنا أن نعيد الضمير على متقدم اللفظ لا رتبة قدمناه، حتى لا نكرر لفظ التمرة، وهذا واجب، وإنما وجب في ذلك تقديمه، لأن تأخيره في المثال الأول يقتضي التباس الخبر بالصفة، رجل، لو قلنا رجل في الدار، إذن في الدار نكرة، وبعد النكرات صفات، طبعا نحن في الأصل لا نستطيع أن نأتي بالأشياء التي تكون فضلة ونترك العمدة، فالصفة فضلة أما الخبر عمدة، ولكن المعول على السامع عندما نقول رجل في الدار، فالسامع لا يقف ويكتفي بذلك الكلام، فيقول لك ما له رجل في الدار، ما له، نائم قائم، صحيح، ولذلك التبست الصفة، في الدار كانت صفة، ولذلك هذا في الدار، لو قلنا رجل في الدار قائم، ماذا نعرف في الدار؟ صفة. عندما تأتي على هذا الشكل، أول ما يخيل للسامع أن كلمة في الدار صفة، حتى لا تلتبس الصفة بالخبر قدمنا هذا الخبر، والذي يتعين أن يكون خبرا فقلنا في الدار رجل، ففي الدار تقديمه وجوبا، فإن طلب النكرة الوصفة لتختص به طلب حثيث. ما معنى هذا الكلام؟ نحن نعلم أن النكرة إذا أضيفت إلى معرفة عرفت، صحيح؟ فمثلا كلمة غلام بالأصل نكرة أم معرفة؟ نكرة. عندما أقول غلامه صار معرفة، غلام زيد معرفة، غلام هذا معرفة، غلام الذي معرفة، غلام الرجل معرفة، جميل. فإن النكرة إذا أضيفت إلى معرفة عرفت، لكنها إذا أضيفت إلى نكرة خصصت، غلام رجل، غلام امرأة، غلام مسجد، نعم. الآن النكرة من الممكن أن نبتدئ بها، لكننا إذا وصفت، ماذا قال ربنا عز وجل؟ دائما النكرة تحتاج، نكرة أي شائع في جنسه، لكن إذا وصفت عند ذلك يصح الإخبار بها. قال ربنا عز وجل: ولا عبد مؤمن خير من مشرك، ولا عبد، عبد نكرة، بأي شيء جاز الابتداء به؟ عندما وصف، وعندما وصف خصص، والتخصيص لا يصل به إلى درجة التعريف، لكن أقل الدرجات حصره أكثر، صار مجاله ضيق أكثر بكثير. فإن طلب النكرة الوصف، النكرة تطلب الوصف لتختص به، هذا طلب حثيث، فكلمة في الدار هذه من أجل أن تتقدم على أن تكون متأخرة على الرجل، عند ذلك تعرب صفة ولا تعرب خبرا، من أجل أن يختص ذلك الرجل الذي هو نكرة في الأصل، والذي يطلب الوصف طلب، هذا طلب النكرة الوصف لتختص به طلب حثيث شديد، نعم. فالتزم تقديمه دفعا لهذا الوهم، هذا في الدار رجل، وفي الثاني إخراج ما له صدر الكلام، وهو الاستفهام عن صدريته، لو قلنا زيد أين، هذا الكلام لم تستعمله العرب، والعرب عندما تستعمل ألفاظ الاستفهام تجعلها في المقدمة، ولذلك لا يجوز لنا أن نخرج ما له صدر الكلام ثم نجعله في درج الكلام، فيبقى صدر الكلام في صدريته، كل شيء يستحق الصدارة يبقى في المكان الذي يتصدر فيه. ولذلك في الثاني، يعني لو قلنا زيد أين، عند ذلك في الثاني إخراج ما له صدر الكلام وهو الاستفهام عن صدريته، وهذا لا يجوز. لذلك قلنا وقدمنا الخبر فقلنا أين. وفي الثالث عود الضمير على متأخره لفظا ورتبة. وفي الثالث عود الضمير، لو قلنا مثلها، هذا مبتدأ، مثل التمرة، أي لو قلنا مثلها على التمرة زبدة، عند ذلك يعود على متأخر ليس على متقدم، متأخر لأن الخبر متأخر، هذا معنى تأخر رتبة. فدائما الخبر يأتي وراء المبتدأ. وتأخر اللفظ أيضا جاء متأخرا في اللفظ ولم يتقدم، لذلك اضطررنا أن نقدم اللفظ حتى يعود عليه، فقلنا على التمرة مثلها، فصار الآن عائد على متقدمين لفظا لا رتبة. اتضح هذا الأمر إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر، يعني تارة يحذف من المبتدأ وتارة يحذف من الخبر، وقد يجتمع في جملة واحدة حذف المبتدأ والخبر، لكن ليس من جملة واحدة، لأنه إذا حذفنا المبتدأ والخبر ما بقي جملة، لكن من جملتين، يعني من تركيب بسيط من الممكن أن يحذف المبتدأ وأن يحذف الخبر، وهنالك شيء يدل عليه. قال: وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر، نحو سلام قوم منكرون. هنا عندما نقول سلام، سلام أي عليكم، قوم منكرون أنتم قوم منكرون، ففي الجملة الأولى ماذا حذف؟ حذف الخبر سلام عليكم، نعم. وفي الجملة الثانية ماذا حذف؟ حذف المبتدأ أنتم قوم منكرون. قال: وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر لدليل يدل عليه. كيف هذا الدليل الذي يدل عليه؟ عندنا في الأسئلة التي نستعملها كثيرا، من جاء تقول زيد، ماذا تعرف زيد؟ فاعل بفعل محذوف يفسره المذكور تقديره جاء زيد. من رأيت؟ تقول خالدة، صحيح؟ لا تقول رأيت خالدة، تقول مباشرة خالدا. ماذا تعرف خالدا؟ مفعول به لفعل محذوف تقديره رأيت. بمن مررت؟ تقول بسعيد، سعيد جار ومجرور متعلق بفعل مرة، صحيح؟ أين هذا الفعل؟ محذوف. من الذي دل عليه؟ المذكور. جميل. الآن هنا لو أخذنا هذا المثال، فالأول نحو قوله تعالى: وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر لدليل يدل عليه. فالأول يعني المبتدأ، نحو قوله تعالى: قل أفأنبئكم بشر من ذلكم، قال كأن سائلا يقول نعم. النار، طيب النار ما أعرابها؟ نار. هل أنبئكم بشر من ذلكم؟ هي النار، يعني الشر من ذلك النار. فقال إذن: هل أنبئكم بشر من ذلكم؟ النار. النار خبر بمبتدأ محذوف تقديرها هي النار. أيضا قوله تعالى: سورة أنزلناها، سورة أنزلناها وفرضناها. لو كانت أنزلناها سورة لا يجوز الابتداء بالنكرة، إذن يتعين أن تكون خبر. طيب، فعند ذلك ولو كانت مبتدأ سورة أنزلناها، يعني سورة منزلة، عند ذلك تحتاج إلى خبر والخبر غير موجود. فماذا نقول؟ هذه التي أمام أعينكم والتي تقرؤونها في المصحف، هذه السورة أنزلها رب العالمين. إذن هذه سورة، نعم، وأنزلناها بعد ذلك، أي هذه سورة. الثاني كقوله تعالى، قال ربنا تبارك وتعالى: أكلها دائم، يصف الجنة، أكلها دائم، وظلها، أكلها دائم، أكل الجنة دائم مبتدأ ومضاف إليه ودائم خبر، وظلها جملة جديدة، عطفنا جملة اسمية على جملة اسمية، وهذا هو الأصل، لا أن نعطف جملة فعلية على اسمية، لأن هذه الجملة كلها اسمية، يعني ليس لها صدر وعجز مختلف، صدرها كلمة وخبرها كلمة، اسم باسم. عند ذلك قال وظلها، ماذا يدل الكلام الأول؟ أكلها دائم وظلها دائم. والعرب من عادتهم يحذفون من الأواخر بدلالة الأوائل. ما هو ما هي الأوائل؟ أكلها دائم وظلها يعني كذلك دائم، فلذلك حذف دائم، كقوله تعالى مثلا في الصلة يشرب من يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، يعني تشربون منه، يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون أي منه، مثل الأول، تقدر الثاني مثل الأول. فظلها مبتدأ ثاني وها مضاف إليه، أين الخبر؟ نقدره فنقول دائم كالخبر الموجود في الجملة السابقة. وقوله تعالى وقوله تعالى قل أأنتم أعلم، أأنتم أعلم، الهمزة للاستفهام، أنتم مبتدأ وأعلم خبر، أم الله، هذا في معاذ، نعم، فتقول أم الله مبتدأ، أين الخبر؟ أم الله أعلم. وقد اجتمع حذف كل منهما وبقاء الآخر في قوله تعالى سلام قوم منكرون، فسلام مبتدأ حذف خبره أي سلام عليكم، وقوم خبر خبر حذف مبتدأه أي أنتم قوم منكرون. إذن في هذه الجملة هذه الآية استطعنا أن نأتي أو أن نبحث في كتاب الله عز وجل، فوجدنا هذه الآية اجتمع فيها الأمران حذف المبتدأ وحذف الخبر، لكن في الحقيقة هاتان جملتان منفصلتان، أنتم سلام، سلام عليكم أنتم قوم. بعد ذلك قال ويجب حذف الخبر قبل جوابي لولا والقسم الصريح والحال الممتنع كونها خبرا وبعد واو المصاحبة، والمصاحبة التي بمعنى مع، نعم، نحو لولا أنتم لكنا مؤمنين، لعمرك لأفعلن ضربي زيدا قائما وكل رجل وضيعته. في هذا الفصل نجد أنه ذكر لنا أربع مسائل، هذه المسائل الأربعة، الأولى قبل جوابي لولا والقسم الصريح، الثانية في الحال الممتنع كونها خبرا، الثالثة بعد واو المصاحبة الصريحة، نعم. فإذا صار عندنا أربعة أشياء بعد جواب لولا، بعد القسم الصريح، بعد الحال الممتنع كونها خبرا، بعد واو المصاحبة. لا طبعا هذه الأشياء يدل عليها اللفظ، لذلك استطعنا أن نحذف الخبر. قال يجب حذف الخبر في أربع مسائل، واجب، إحداها قبل جواب لولا، نحو قوله تعالى لولا أنتم لكنا مؤمنين. في هذه الآية الكريمة انظروا، لولا أنتم، ولولا أنتم، أنتم مبتدأ، أين الخبر؟ غير موجود. يجب علينا أن نقدر له خبر، لكن هذا التقدير ليس من عندنا، وإنما من جملة الكلام نستطيع أن نقدر هذا الخبر. فمثلا في هذه الآية الكريمة: لولا أنتم لكنا مؤمنين. لولا أنتم، قدر العلماء لولا أنتم صددتمونا لكنا مؤمنين. من أين جاءوا بكلمة صددتمونا؟ قال: نبحث في كتاب الله عز وجل. فقدر العلماء لولا أنتم صددتمونا عن الهدى، ماذا جاء بعدها؟ لولا أنتم لكنا مؤمنين. ماذا قالوا لهم؟ أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم؟ أنحن صددناكم لولا أنتم؟ أنتم يقابلها نحن. نحن ما هو خبرها؟ صددناكم لولا أنتم صددتمونا. إذن عرفنا الخبر الموجود في هذه الآية والمقدر والذي يجب حذفه من الآية التالية، وهو قوله تعالى: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم. السؤال: لولا أنتم ماذا صددتمونا؟ عرفنا ذلك. أنحن، أنتم خاطبونا. الخطاب عندما تقول لجماعة أنتم، ماذا هم يردون؟ فيقولون: نحن مقابلة. فجاء أنتم ونحن في تطابق، أنتم مبتدأ ونحن مبتدأ، لكن هنا صددتمونا. في الخطاب ماذا يأتي؟ لولا أنتم صددتمونا. فمن هنا عرفنا، من دليل الآية الثانية عرفنا الخبر المحذوف الذي يأتي بعد لولا. هذه الحالة الأولى. العرب من عادتها أنها تقسم بعمرك، هذه الكلمة يعني بحياتك. إذا قالوا بحياتك، عندما نقول بحياتك معنى ذلك ماذا تقصد أنت بهذه الكلمة؟ تقصد بها القسم، وهذا القسم الذي تقصده يكون على الشكل التالي: قبل جواب القسم الصريح نحو قوله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك، أي لام الابتداء ولام نعم، لعمرك هذا مبتدأ، لعمرك ماذا؟ لعمرك قسمي، لعمرك يميني. إذن هو يحلف، وهذا الحلف بكلمة لعمرك. نعم، عند ذلك يأتي الخبر هنا: يميني قسمي. نعم، قال: واحترز بالصريح عن نحو عهد الله، فإنه يستعمل قسما وغيره. انظر، لعمرك هذا لا يستعمل إلا قسما، أما عهد الله، عهد الله لأفعلن، عند ذلك هذا قسم. لكن لو قلت لك عهد الله يجب الوفاء به، عهد الله يجب الوفاء به، يعني معنى ذلك هذه كلمة العهد تتصرف، فتارة تأتي للقسم وتارة تأتي لغير القسم. تقول في القسم: عهد الله لأفعلن، وفي غيره: عهد الله يجب الوفاء به. فلذلك يجوز ذكر الخبر، تقول: علي عهد الله، علي عهد الله، يعني عهد الله علي، يعني جار مجرور. وإذا عهد الله علي، هذا جار مجرور، هو عين الخبر، أو تعلقه بخبر محذوف، ولكن لا يوجد فيه قسم. إذا كان فيه قسم عند ذلك يمكن أن يحذف: عهد الله لأفعلن، عهد الله قسمي. نعم، لذلك قال: قبل جواب القسم الصريح. فعهد الله ليس قسما صريحا، أما عمرك هذا من القسم الصريح، فهذا يجب حذف الخبر فيه. الثالثة: قبل الحال التي يمتنع كونها خبرا عن المبتدأ. هلا أنت عندما تضرب اللص كيف تضربه؟ تدركه بقوته ولا بتكتفه؟ تقول: ضرب اللص مكتوفا، ضرب اللص مكتوفا. وضربي هذا مصدر صحيح، والمصدر يعمل عمل فعله. اللص هذا مفعول به، مكتوفا حال من المفعول به. لماذا لم نقل ضرب اللص مكتوفون؟ هل يجوز أن نخبر الآن بهذه الحال؟ هل يوصف الضرب أولا قبل؟ ليست المسألة العربية والله عبارة عن مسألة تركيبية مثل الشاعر اللي يركب لي الآن فعول ومفاعل بيطلع معه شعر؟ لا، ما في إحساس. ولذلك هنا ينبغي علينا أن نعرف، ممكن أن تقول مثلا والله كتركيب أكل الكمثرى موسى، والله الكمثرى فاعل وموسى مفعول. لا، فهم بالأول ما هذا، مأكول ولا منظور ولا آكل، ما هو؟ عند ذلك تعرف أن موسى آكل والكمثرى مأكول، فتقول هذه مفعول به مقدم وموسى فاعل مؤخر. جميل. الضرب هل يوصف بأنه مكتوف؟ لأن الحقيقة الخبر وصف زيد قائم، أليس هذا وصف لزيد؟ نعم. هل يوصف الضرب فيخبر عنه بأنه مكتوف؟ هل يوصف الضرب بأنه قائم قاعد مضطجع؟ الضرب لا يوصف بهذا، ولذلك قال قبل الحال التي يمتنع كونها خبرا. فإذا كان هذه الحال التي لا يمكن أن تكون خبرا كقولهم ضربي زيدا قائما، فضربي هذا مبتدأ وهذا مضاف، نعم مضاف إلى فاعله، مثل ولولا دفع الله الناس، ولولا أن دفع أو أن يدفع الله الناس. ضربي يعني أن أضرب أنا من زيدا، أن أضرب زيدا، فضربي زيدا، زيدا مفعول به، قائما هذا حال من زيد، لأن زيد معرفة، وهذه بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات. إذن ما هو الخبر؟ الخبر في الواقع هو خبر عام، أي ضربي زيدا كائن حاصل مستقر موجود، كيفما تريد أن تقدر من الأخبار العامة فقدر. إذن حاصل ممكن أن يكون لأي شيء للضرب، أما أن تقول قائم للضرب هذا لا يجوز. فهذه الحال امتنعت أن تكون خبرا في المعنى، ولذلك ينبغي أن يكون الخبر الذي قبلها محذوفا وجوبا. فضربي لأن الضرب لا يوصف لا بقيام ولا بقعود ولا باضطجاع ولا بأنه مكتوف إلى غير ذلك. فقال أصله ضربي زيدا حاصل، إذا كان قائما فحاصل خبر، وإذا ظرف للخبر مضاف إلى كانت تامة، وفاعلها مستتر فيها عائد على المفعول على مفعول المصدر، وقائما حال منه. نعم. وهذه الحال لا يصح كونها خبرا عن هذا المبتدأ، فلا تقول ضربي قائم، يعني لا يوصف مثلا هذا بهذا المعنى ضرب. نعم، ليس ذلك. نحن عندما نوصف نقول زيد قائم، هذا معنى ضرب، وهذا الضرب لا يوصف بمعنى آخر، لأن الضرب لا يوصف بالقيام. وكذلك أكثر شرب السويق ملتوتا، أكثر شرب أكثر ملتوت ما يمكن أن يقال، فلذلك ماذا نقول؟ هذا ملتوتا سويق يعني مخلوط، يعني كانوا سابقا بيخلطوا مثلا الثلج بالعسل بشيء من هذا السويق، وبعض الأشياء يخلطونه ببعض، من هنا سمي اللات، فكان كريما ولذلك جعلوا له صنما، وبعد ذلك عبد من دون الله لأنه يلد. ما معنى يلد؟ كان يخلط القمح مثلا بالعسل ويقدمه للحجاج الذين يأتون إلى بيت الله الحرام، لأن الضرب لا يوصف بالقيام. وكذلك أكثر شرب السويق ملتوتا، وأخطب ما يكون الأمير قائما، تقديره حاصل إذا كان ملتوتا أو قائما وعلى ذلك فقط. فهنا إذا كان يعني إذا كان، هنا لا تأتي كان ناقصة، وملتوتا تبقى خبر، يعني إذا وجد مثلا هذا السويق إذا حصل هذا مثل وإن كان ذو عسرة، فكل فعل ماض ناقص إذا اكتفى بفاعله عند ذلك وتم الأمر فيه فيعرب تام ولا يعرب ناقص. الرابعة وهي الأخيرة في هذا الباب بعد واو المصاحبة الصريحة، قال كل رجل وضيعته. شوف واحد لابس باكستاني، شوف واحد لابس أبيض بالشتاء، واحد لابس كذا، ممكن هذه عادات تقاليد لا تستطيع أن تقول هذا التقليد أفضل منه. أنت ألفت شيئا فلبسته، والآخر يألف شيئا فيلبسه، فهذا شيء طبيعي. ولذلك أنت عندما تنظر تقول كل رجل وضيعته، يعني كل رجل وضيعته. من أين تقول هذا كل رجل وضيعته؟ الآن كل رجل مع ضيعته، لك ما جاء الخبر، ما هو الخبر؟ مقترنان. إذن لا ينفك الإنسان عن أصله، لا ينفك عن بلدته، لا ينفك عن مشربه، لا ينفك عن خلقه. فلذلك قال ولا عن عاداته، كل رجل مع ضيعته مقرنا. والذي دل على الاقتران ما في الواو من معنى المعية، يعني كل رجل مع ضيعته، هذه تدل على معنى مع. هذه أربع أحوال مرت معنا يحذف فيها الخبر، ما هي؟ بعد جواب لولا، بعد جواب القسم الصريح، بعد قبل الحال التي يمتنع كونها خبرا، بعد واو المصاحبة الصريحة التي بمعنى مع. بهذا ننتهي من الخبر. ننتقل بعد الجملة الاسمية طبعا التي تتألف من المبتدأ والخبر إلى النواسخ. ما معنى النواسخ أولا؟ النسخ في اللغة له معنى، يعني فأنت إذا كنت تجلس في ظل وأشرقت الشمس وذهب الظل، ماذا تقول؟ نسخت الشمس الظل، نسخت الشمس الظل، يعني أزالت الشمس الظل. إذن النسخ بمعنى الإزالة، هذا معنى من المعاني. وعندما نقول غدا امتحان عند الكثير من الشباب، أسأل الله لهم التوفيق، يا أيها الموجه انسخ لي الأسئلة على، ما معنى انسخ لي الأسئلة؟ أي اكتب كرر هذه الأسئلة نسخة 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 نسخة، أعطني 10 نسخ من الكتاب مكررة، صحيح؟ هذه نسخة مكررة عن هذه مكررة عن هذه. معنى نسخ بمعنى نقل، يعني انقل لي هذه الأسئلة من هذه الورقة إلى ورقات تشابهها بأي طريقة شئت، طريقة التصوير، طريقة الكتابة، طريقة السحب، أي شيء. نعم، إذن إما النسخ بمعنى الإزالة وإما بمعنى النقل. فتقول نسخت الكتابة، نسخت القصيدة، أي نقلتها من مكان إلى آخر. أما النسخ الذي ورد في كتاب الله عز وجل فهو الإزالة، ما ننسخ من آية أو ننسها، ننسخ الآية نكتبها مرتين ثلاثة، لا ليس هذا هو المعنى. إذن ما هو المعنى في كتاب الله عز وجل؟ الإزالة، إزالة الحكم والمجيء بحكم آخر. مثلا كانت المعتدة تعتد شهرا، نسخت هذه ب4 أشهر و10. كانت الزانية تحبس في البيت حتى يتوفاها الله أو يجعل الله لها سبيلا، بعد ذلك صارت الزانية والزاني فيجلدوا كل واحد. إذن هذا نسخ حكم بحكم آخر. لكن النواسخ في علم اللغة العربية هي عبارة 3 أنواع. عندما كنا نتكلم عن المبتدأ والخبر ماذا قلنا؟ من هو رافع المبتدأ أو ما هو رافع المبتدأ؟ الابتداء، جميل. عندما أقول مثال الله ربنا، هذا مبتدأ وخبر، ورافع الخبر المبتدأ. عندما تدخل عليه كان فيصبح كان نقول احنا الله ربنا، نقول كان الله ربنا، صحيح؟ كان الله. الآن من هو الرافع أو ما هو الرافع لله؟ كان. إذا انتسخ الحكم، كان الحكم السابق الرافع للمبتدأ من؟ الابتداء. صار الرافع الآن كان مو نفس الرفع، هذا الرفع الثاني غير الرفع الأول، الرفع الثاني غير الرفع الأول. مثلا عندما نغير فنقول إن كان وأخوات ماذا تفعل؟ ترفع وتنصب. إن نقول إن الله ربنا. الآن كان ربنا مرفوعا في قولنا الله ربنا بالمبتدأ، الآن إن الله ربنا، فماذا ما هو الرافع لربنا؟ إن. إن حرف المشبه، ليس المبتدأ، ليس الاسم. إذن الرافع العامل فيه إن، صارت إن عامله. وأخوات كذلك إن الله رب. هذا شيء. تقول زيد قائم، زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وقائم خبر، فتقول ظننت زيدا قائما، زيدا انتصبت وقائما انتصبت. من هو ما هو الذي غير هذا الحكم؟ دخول ظن. إذا نستطيع أن نقول الآن النواسخ في الحقيقة هي عبارة عن ثلاثة أشياء. أولا ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، الثاني ما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، الثالث ما ينصب المبتدأ والخبر. قال باب، ما يعرف باب؟ ليه؟ لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب. نعم. النواسخ لحكم المبتدأ والخبر ثلاثة أنواع، أحدها كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما فتئ وما انفك وما برح وما دام. فيرفعن المبتدأ اسما لهن وينصبن الخبر خبرا لهن، نحو وكان ربك قديرا. هذه الأشياء الأولى كان أمسى أصبح أضحى ظل بات، كلها إذا كانت مرادفة لصار تكون من أخوات كان، أما إذا لم تكن مرادفة لصار، بمعنى عندما تقول أصبحنا أي دخلنا في الصباح، هذا فعل ماض ناقص ولا تاء؟ تاء. أصبحنا دخلنا في الصباح، هنالك أصبح زيد عالما، مو عند على بكرة صار عالم، لا صار زيد عالم. أمسينا وأمسى الملك لله مثلا، صارت تامة، معنى ذلك دخلنا في المساء، دخلنا في الضحوة. إذا كان بهذا المعنى بمرادفة صار بتكون ناقصة، وإذا دلت على الدخول والحدث والزمان عند ذلك ماذا تقول؟ تكون تامة. دخلنا في الصباح، دخلنا في المساء، دخلنا في الضحوة إلى غير ذلك. أيضا عندنا ما زال ما فتئ ما انفك ما برح، هذا لابد أن يكون فيها مقارنة من نافية، بدها تكون مقارنة دائما مع من نافية، أما بدون من نافية زال يزول تام، زال يزول تام، أما هي زال يزال. لذلك تقول قال ربنا عما قال لا يزول لا يزالون مثقلا ولا يزالون مختلفين، فزال يزالها نيك، زال يزول نعم، زال يزول تام، زال يزال ما زال مع ما ناقصة. إذا لابد أن تقترن ما زال ما فتئ ما انفك مع ما، أما ما دام فلابد أن تدل على شيئين، أن تدل على الظرفية وأن تدل على المصدرية. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، يعني مدة دوامي، مدة هذا ما دمت، من دمت جاء المصدر مدة. أيضا وأوصاني بالصلاة قلنا مدة دوامي، مدة دوامي فالمدة مصدر، وأيضا يعني صار في عندنا ظرف، وعندنا فوق الظرف ظرفية ومصدرية. يعني هذا شيء تقريبي أولا. قال فيرفعن المبتدأ اسما لهن وينصبن الخبر خبرا لهن نحو وكان ربك قديرا. بالنسبة لكان في الأصل بالنسبة لنا للماضي، أما بالنسبة لله عز وجل ماذا تفيد؟ الاستمرار. يعني يقول مثلا كان زيد رحيما واليوم صار ظالم مثلا، محتمل. لكن بالنسبة لله كان الله كان ربك قديرا، أي وما زال قديرا. قال الشارح رحمه الله النواسخ جمع ناسخ، ناسخ وناسخ وناسخ جمع نواسخ. نعم. وهو في اللغة من النسخ بمعنى الإزالة. لو قال هو جمع ناسخة مثلا بمعنى أن هذه الألفاظ ناسخة للحكم، هذه الألفاظ معنش كان ما في مانع. نعم. وهو في اللغة من النسخ بمعنى الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل، يعني كان يوجد ظل والآن لا يوجد، أين أزيل. وفي الاصطلاح ما يرفع حكم المبتدأ والخبر، حكم المبتدأ أنه كان مرفوعا بالابتداء، وحكم الخبر أنه كان مرفوعا بالمبتدأ. الآن انقلب الأمر. قال وهو ثلاثة أنواع، ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر وهو كان وأخواتها، وما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر وهو إن وأخواتها، وما ينصبهما معا وهو ظن وأخواتها. كيف تعرف ظن يا إبراهيم؟ إذن كلمة أريد بها لفظها في محل رفع خبر، وهو ظن، يعني وهو لفظ ظن، أما ظن فعل، وهو هذا مبتدأ. ماذا يحتاج المبتدأ؟ يحتاج إلى خبر، أي وهو ظن. لا يمكن أن نخبر مثلا الآن، لا يوجد جملة فعلية، إنما يراد وهو هذا اللفظ ظن. نعم. ويسمى الأول من باب كان اسما وفاعلا. يعني في بعض الكتب النحو القديمة كانوا يصطلحون أن يسموا اسم كان فاعل وخبر كان مفعول، لكن في المتأخرين اصطلحوا أن يقولوا عن كان اسم، عن المبتدأ اسما وعن الخبر خبرا. يعني نعم. لذلك قال ويسمى الأول، هذا على التوزيع، يسمى الأول من باب كان اسما وفاعلا، يعني إما اسم وإما فاعل، ويسمى الثاني خبرا أو ومفعولا. ويسمى الأول من معمولي باب إن اسما والثاني خبرا. ما حدا قال لأن الحرف لا يطلب فاعلا ولا يطلب مفعولا، هنالك اتفقوا على أن يكون الاسم الأول اسم، لكن هذه الحروف سميت حروف مشبهة بالفعل. لماذا؟ الفعل يكون من ثلاثة حروف، فهذه إن وأن وكأن وليت ولعل كلها ثلاثة فأكثر. طيب في سبب آخر، البناء في بالأفعال مبني وفي بالأفعال معرض، ليس هذه قاعدة تامة. ما هو المعنى؟ ماذا تقصد بالمعنى؟ إذا هو إنها تشبه الأفعال لها معاني. إن أن أؤكد، ليس أتمنى، لعل أرجو، كأن أشبه، ليس أتمنى، وهكذا. فلها أشياء تشبه الفعل، لذلك قلنا حروف مشبهة بالفعل. نعم. ويسمى الأول من معمولي باب ظن مفعولا أولا والثاني مفعولا ثانيا. إذا ظن تدخل مفعولاها ماذا ينبغي أن يكون أصلهما؟ مبتدأ وخبر. والكلام الآن طبعا نحن قسمنا، لكن الكلام نعود إلى الأصل في كان وأخواتها، في باب كان، وألفاظه 13 لفظة، وهي على 3 أقسام. ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر بلا شرطين، وهي 8: كان، أمسى، أصبح، أضحى، ظل، بات، وصار، وليس. هذه لا تحتاج إلى شرط، ويمكن أن تعمل في كل الأحوال. من الممكن أن تكون ماضية، وأن تكون مضارعة، وأن تكون أمرا، وأن تكون مصدرا. مثلا تقول كان، يكون، كن، كونه كذا. أما القسم الثاني وما يعمل هذا العمل، ما هو العمل؟ رفع المبتدأ ونصب الخبر بشرط أن يتقدم عليه نفي أو شبهه، نفي صريح بما. فعندما نقول زال، لا تكفي، لا بد أن نقول ما زال، ما فرح، ما فتئ، من فك. نعم. فالنفي نحو قوله تعالى ولا يزالون مختلفين، أيضا مثله ولن نبرح عليه عاكفين، لن تفيد النفي لكن للاستقبال. نعم. يبقى النفي قائم. قال وشبهه هو النهي والدعاء. فالأول يعني النهي صاحي شمر، ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. قال ولا تزل، لا تزال، هذا الأمر الذي يأمر به. قال ولا تزل ذاكرا، ولا تزل أنت ذاكر الموت، فأنت اسمها وهو محذوفة، وذاكر الموت هو خبرها. ومعنى هذا أنه يأمره أن يجتهد وأن يشمر. مثلا فلان شمر عن ساعد الجد والاجتهاد، لأن الامتحان قد تأول، فشمر لذلك في قيام الليل، هي في العبادة لله تبارك وتعالى. نعم. ولا تزل ذاكر الموت، إذن ولا تزل هذا نوع فيه أمر، وهذا الأمر، لكن الأمر له أقسام. من جملة هذه الأقسام أن يأتي هنالك نهي أو أن يأتي هنالك دعاء. والثاني ألا يسلمي يا دار مي على البلا، ولا زال منهلا بجرعائك القطر. ولا زال القطر منهلا بجرعائك، هيك التقدير، ولا زال القطر منهلا بجرعائك. فدل عليه عندما قال لا زال، مثلا عند واحد قال لك مثلا لا زالت البركة في دياركم، أي يدعو لك ببقاء البركة في هذه. وهنا قال ولا زال القطر منهلا بجرعائك. قال وما يعمله بشرط أن يتقدم عليه ما، لكن هذه ما تكون مصدرية وتكون ظرفية. ما المصدرية الظرفية؟ وهو دام كقوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي مدة دوامي حيا. وسميت ما هذه مصدرية لأنها تقدر بالمصدر وهو الدوام، وظرفية لأنها تقدر بالظرف وهو المدة. ماذا نقول؟ مدة دوامي. كان نحن نقف هون وقد يتوسط الخبر. أن يتقدم عليه ما المصدرية وما يعمله بشرط أن يتقدم، وهو ذا مصدر.